ولا قدام ولا عزلنا اجمعين الى قيام الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات وهم الكريم وفر. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. انتهينا من الكلام في العبادات والفاظ العبادات، وذهبنا مسألة الصحيح العام إلى أنها موضوعة للأعم على خلاف صاحب الكفاية رحمه الله، وذهبنا إلى أنها إلى أن هناك جامع على الأعم على خلاف صاحب الكفاية رحمه الله أيضا رحمه الله، وصورنا الجامع على الأعم. هذا بالنسبة للعبادات، وقلنا أن الثمرة الكبرى فيها هي جريان الإطلاق على القول بالأعم وعدم جريانه على القول بالصحيح. يعني بعبارة أخرى، إذا شككنا في شرط في الصلاة مثلا، هل تشترط السورة الثانية في الصلاة أو لا مثلا؟ هل يشترط عدم التبسم في الصلاة مثلا؟ هل التبسم مبطل؟ إلى آخر 100,000 شيء يمكن الشك فيه، يمكن جزءا أو شرطا. فعلى القول بالأعم تجري أصالة الإطلاق ونقول هذه صلاة، فنطرد الشرط أو الجزء المشكوك بالإطلاق. وعلى القول الصحيح لا يمكن إجراء هذا الإطلاق، لأنه ما في إطلاق، لأنه لم يثبت العنوان. وكما ذكرنا مرارا، الأحكام متابعة لعناوينها. هذا على مستوى الأصل اللفظي الذي هو مقدم. يعني مسألة الصحيح العام هي من مباحث الألفاظ، يعني نبحثها كأصل لفظي. إذا لم يتم عندنا رأي أو وصول، أو لم تتم عندنا نظرة أو ظهور في الصحيح أو في العام، تصل النوبة حينئذ لمسألة أقل وأكثر إثباطية. يعني تصل المسألة للأصل العملي. فالفرق بين الأصل الأقل وأكثر ارتباطية والصحيح والعام، مش في الفرق بيناتهم، كلاهما نفس المسألة نفس المورد، شك في جزء شك في شرط. الفرق أن صحيح والعام أصل لفظي، يعني على مستوى مباحث الألفاظ والظهورات اللفظية. إذا لم نصل إلى نتيجة نوصل ساعتها لمسألة الأصل العملي اللي هو أقل وأكثر ارتباطية. وذهبنا إلى أن الأصل العملي هنا ليس البراءة مطلقا ولا الاحتياط مطلقا، هو مسألة أقل وأكثر إثباطية. هذا ملخص ما ذكرناه في العبادات. الآن نبدأ بالمعاملات. اللفظ في المعاملات، البيع، الشراء، الإجارة، الزواج، الطلاق، غير ذلك، موضوع للصحيح أو للأعم. نقرأ كلام صاحب الكفاية أولا ثم نعلق عليه. يقول صاحب الكفاية رحمه الله: بقي أمور. الأول، إن أسامي المعاملات وإن كانت موضوعة للمسببات، إن كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيحة أو للعام، لعدم اتصافهما بهما. يعني بناء على أن موضوعة للمسببات إما صحيحة إما موجودة أو غير موجودة، كما لا يفعل، بل تتصف بالوجود تارة وبالعدم أخرى. أمر بسيط المسبب، أمر بسيط، فإما أن يوجد أو لا يوجد. أما الصحيح فاسد، لا، الصحة والفساد شأن المركبات وليس شأن الأمور البسيطة. وأما إن كانت موضوعة للأسباب فللنزاع فيه مجال، وأن الموضوع له هو العقد المؤثر لأثر كذا شرعا وعرفا، والاختلاف بين الشرع والعرف فيما يعتبر في تأثير العقد لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى، بل الاختلاف في المحققات والمصادق. فإذا بناء على كون موضوعا للأسباب يجري النزاع أولا، ثانيا لا يوجد عندنا حقائق شرعية في المعاملات، بل نفس المعاملات الموجودة عرفا هي نفسها الموجودة شرعا، نفس المفهوم، ليس هناك نقل. البيع العرفي هو نفس البيع الشرعي، إذا قلت بعته يعني شرعا وعرفا أمر واحد، المسميات واحدة. طيب شو الاختلاف بين الشرع والعرف يا صاحب الكفاية؟ وشو بيختلفوا؟ يقول اختلف في تأثير العقد. يعني الشارع يقول إذا لم يكن مثلا كلاهما بالغين عليك السلام، كلاهما بالغ، إذا لم يكن كلاهما بالغا فلا تأثير للعقد، عقد الشركة مثلا بينما العرف قد يراها مثلا، أو أن والله يشترط في المتعاوضين أن لا يكون خمرا مثلا في عوضين، عند العرف لا، الخمر بيع خمر طبيعي وهل مجر. فإذا والاختلاف بين الشرع والعرف فيما يعتبر في تأثير العقد لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى، بل الاختلاف في المحققات والمصاديق. إن الشارع يعتبر هذا بيعا العرف قد لا يعتبره بيع، أو العكس، العرف قد يرى بعض الأمور في البيع الشارع لا يراها. وتخطئة الشرع العرف في تخيل كون العقد بدون ما اعتبر في تأثيره محققا لما هو المؤثر. يعني الشارع يقول للعرف لا هذا بائع، لكنه أنت نحن اشترطنا مثلا، يعني اشترطوا في البيع مثلا أن يكون أن الصيغة خاصة مثلا، اشترط في عقد النكاح هذا زواج، لكن اشترط في عقد الزواج صيغة معينة، أنت ما جبت الصيغة. العرف لا يرى صيغة معينة، يرى أعلنتكما زوجين بالزواج مدني هذا صيغة، بيجي الشارع بيقول لا أعلنتكما زوجين في عقد النكاح هذه الصيغة لا تؤدي إلى عقد باطل، طبعا على خلاف ما نذهب إليه، لكن هذا هو المشهور المعروف. انتهى كلامه رفع مقام. قبل بيان كلام الكفاية لا بأس بمقدمة نحن سنبينها الآن، وهي أن هناك ثلاثة أمور في العقود وما يترتب عليها. في شيء اسمه سبب، وشيء اسمه مسبب، وشيء اسمه أثر. شو الفرق بين الثلاثة؟ ولفظ البيع أو النكاح أو زواج أو شراء أو إجارة أو وكالة إلى آخره موضوع لأي منها. يعني مثلا بالبيع في عندي صيغة، بعد الصيغة في عندي وضع معين، صار هيئة معينة اسمها بيع، بعد الهيئة في عندي أثر الملكية والنقل والانتقال. لفظ البيع موضوع للسبب أو للمسبب أو للأثر، بس حتى نبين أول شيء شو يعني سبب، شو يعني مسبب، شو يعني أثر بشكل أوضح. هذا ينفعنا ليس في هنا فقط، في الفقه ينفعنا كثير، في كل عقود تنفعنا كثير هذه المقدمة. أما السبب فالمراد منه هو الإنشاء، نفس إنشاء العقد، نفس عملية العقد والإيقاع أو الإيقاع، عقد بلفظ أو بفعل يتحقق فيه الإنشاء. لماذا قلنا بلفظ أو بفعل؟ أنا أخذت التعريف من كتاب نواسير المفقهين. ليش ذكرنا بفعل؟ لأن الإنشاء هو إيجاد شيء لم يوجد، لم يكن موجودا. أنشأت بيعا، يعني ما كان بيع، عندما قلت بعته صار في بيع أوجدته. ولذلك ذهبنا إلى أن النسبة في الإيجاد في الإنشاءات هي نسبة إيجادية وليست إبرازية كما ذهب إليه بعضهم. ليست إبراز ما في النفس فقط، بل إيجاد أمر من حين اللفظ تلفظ بعته صار في شيء، زوجتك نفسي قبلته صار في شيء، قبل ما في شيء. فنسبة إيجادية، أوجدت شيئا، ولذلك يسموه إنشاء. بالمنطق الجمل على قسمين، الجمل التامة تذكيرا إنشاء وخبر. خبر ما هو؟ مجرد كشف عن واقع، ما في شيء جديد، كشفت عن واقع، هذا الخبر. إنشاء لا، عملت شيء جديد، أنا أنشأته، أنا بنيته، زوجتك نفسي قبلته، بنينا شيء اسمه زوجية جديد، ولذلك سموه إنشاء. هذا الإنشاء تبتوى لا جيدة هالنقطة. كما يتم بلفظ يتم بفعل أيضا. بعض الأجلة صار ناقشنا فيها كثير، لا يتم بفعل أيضا بكل بساطة. كما يتم بلفظ يتم بفعل، يعني مثلا الأمر إنشاء، الأمر إنشاء. فما تارة أقول لك تعالى، فأنا أنشأت الأمر بلفظ تعال، أنشأت الأمر بالمجيء بلفظ. تارة أقول لك، ما بقول لك تعال، شو بعمل لك بإيدي، بعمل لك إيه؟ طب هذا إنشاء وأمر، لكن بحركة بفعل. مرة قلت لك مثلا بعتك هذا الكتاب، تارة قبولك وقبلته، تارة بسألك براسك لك قلت كما قبول بالنتيجة. يعني الإنشاء لا يحتاج إلى لفظ، ليس لا يحتاج، لا ينحصر بالألفاظ، قد يكون لفظا وقد يكون فعلا. وهذه مسألة تفيدنا كثيرا في العقود بشكل عام. فإذا الإنشاء، فالسبب ما هو؟ هو نفس عملية الإنشاء بلفظ أو بفعل، نفس العملية نفس الصيغة. عندما أقول مثلا فهو نفس الإيجاب والقبول في العقد، وقلت أنا يعني ذكرت أن العقد اشتهر أنه إيجاب وقبول، بس هذا هو صحيح غالبا إيجاب وقبول، لكن ليس فقط إيجابا وقبولا. يعني لا اشترط أن يكون إيجاب وقبول. يعني مثلا أنا أعلمتكما زوجين، هذا عقد وإن كان من طرف واحد، إن شاء الله في يوم نحكي فيه، وإن كان طرف واحد لكنه عقد، فاشتهر أنه إجاب وقبول. فالإجاب والقبول هو السبب طبعا، أو الإجاب في الإيقاع في الزواج مثلا هو صيغة العقد المكونة من إجاب، من مجموع إجاب المرأة، تقول زوجتك نفسي بقولها زوجتك وقول الرجل قبلته. في الطلاق مثلا السبب هو الإجاب بقول المطلق زوجتي فلانة طالق مثلا، وعند إيجاد الصيغة فإذا الصيغة إنشاء هو السبب. عند إيجاد الصيغة مع شروطها الشرعية تكون سببا لنشوء حالة وضع هيئة اسمها زواج، يعني بس اسمها بيع. فالسبب هو النفس اللفظي والهيئة صارت مسبب. هذا السبب إذا لا تلاحظه أمر مركب من أجزاء وشرائط، زوجتك نفسي قبلت إلى آخره. هذا الأمر المركب الذي هو سبب لنشوء هيئة ووضع، إذا كان لفظ المعاملة موضوع له يعني البيع موضوع للسبب. يعني صار انتبهوا شوي هذه نقطة مهمة، صار موضوعا لأمر مركب. فإذا صار أمر مركب أمكن تصور الصحة والفساد فيه، ولا نقص جزء نقص شرط صار ممكن أن يكون فاسدا. أما لو كان أمرا بسيطا كالمسبب المتعالجة فإما موجود أو لا، فما له معنى يكون ناقص وتام. لأن الصحة ما هي؟ الصحة هي تمامية الأجزاء والشرائط من حيث التأثير. فتمامية الأجزاء والشرائط، السبب له أجزاء وشرائط، فهذا ممكن أن يكون تاما. فإذا كان لفظ المعاملة موضوعا له للسبب، يعني البيع موضوع للسبب، حينئذ أمكن جريان النزاع في أنه موضوع للصحيح أو للأعم، لأنه مركب. والصحة هي تمامية الأجزاء والشرائط المؤثرة، والفساد عدم التمامية من هذه الجهة. وتكون تمامية الأجزاء والشرائط يعني في أجزاء وفي شرائط، فالسبب حينئذ في أجزاء وشرائط ممكن أن يكون يجري نزاع فيه. فنقصان جزء أو شرط يؤدي إلى فساده، إلى عدم الأثر، يعني صار فاسدا. إذن ملخص مسألة، لما كان السبب مركبا أمكن تصور النزاع فيه. أعيد الكلام، لما كان السبب مركبا أمكن تصور النزاع فيه. طبعا لا ريب في صحة استعمال العقد في السبب والمسبب، وأحيانا في الأثر أيضا. بس كيف بيصير الحين إذا الاستعمال؟ وقال به كثيرون أن الموضوع للسبب قد يشكل بصحة الإضافة. هذه مسألة لغوية لا بأس تفتل فيها. إذا قلنا أن عقد الزواج كلمة زواج موضوع للسبب للعقد، فإذا قلنا هذا عقد زواج في إشكال أو لا؟ ألم يصبح الإشكال هو التالي، ألم يصبح من إضافة الشيء إلى نفسه؟ إذا كان الزواج نفس العقد، عقد زواج، إذا كان الزواج نفس العقد أصبح من إضافة الشيء إلى نفسه. ولا يصح إضافة الشيء إلى نفسه بالوجدان بالبديهة. المضاف إليه يجب أن يتغير. ما معنى عقد زواج؟ ولذلك قالوا أنها إضافة بيانية وليست إضافة تخصيصية. للتذكير، الإضافة على أقسام، لفظية ومعنوية. والإضافة اللفظية إضافة الفاعل إلى مفعوله، يعني المؤثر إلى مؤثره، إلى المؤثر به. قول ضارب زيد، يا أساس ضارب زيدا، فإضافة
إضافة إلى المفعول
إضافة إلى يعني إضافة الشيء، يعني شو يسموه
بنحو إضافة لفظية إضافة معنوية،
لفظية المؤثر ومؤثر، يعني شو يقولون
إضافة إلى المعرفة.
لا أصول المعرفة طول بكش. لا الإضافة اللفظية إضافة عندما مثلا المبتدا يؤثر الفعل الرفع بالخبر، شو يسموه
الرافع،
يعني بس شو يسموه الرافع مؤثر، شو يقولوا فاعل الرفع، يعني
العامل.
أحسن العامل في النحو إضافة، أحسن إضافة العامل إلى معموله. إضافة لفظية ما في أي معنى زائد. إضافة المعامل لمعموله الشيء هو محسن لفظي، بدل ما تقول ضارب زيدا تقول ضارب زيدا. استفدت أنك حذفت التنوين، يعني حذفت حرفا، ريحت المتكلم من حرف، محسن لفظي أكثر من هيك. إضافة لفظية، إضافة المعنوية لا، في
معنى،
معنى. يعني غلام زيد غلام مطلق خصصته ب أو عرفته بزيد، عرفته بفلان خصصته، غلام رجل خصصته. فالإضافة المعنوية فيها تخصيص أو تقييد أو بيان أحيانا. فعندما أقول خاتم حديد أساسه خاتم من حديد، قالوا هذه إضافة بيانية. لذلك عقد زواج هذه إضافة بيانية، يعني بيان العقد من أي نوع من العقود، من الزواج، إضافة بيانية. ولذلك صححوا هذا بناء على أن العقد موضوع للسبب، تصبح كلمة عقد زواج إضافة بيانية. أما المسبب فهو المنشأ، أي الحالة، الهيئة، الوضع الذي ينشأ عن السبب. مثلا الزواج الذي يحصل من إيجاد الصيغة بشروطها، ويكون مصبا للأحكام. يعني المرأة قالت زوجتك نفسي، الرجل قال قبلت على المشهور. بعد هذه الصيغة خلقت شيئا اسمه زواج، هيئة، حالة. مصب الأحكام ماذا؟ هو هذه الحالة وليس الألفاظ. الألفاظ علة لوجود الحالة، الألفاظ أنشأت هذا الوضع، فسموه حكم وضعي، يسموه حكم وضعي، حكم وضعي هو هذه الحالة. ولذلك قلنا تسميته بالحكم في نوع من المجازية أحيانا، هو هذه الحالة
الزوجية
التي هي مصب الأحكام، مصب جواز النظر، مصب وجوب النفقة، مصب جواز الوطء إلى آخره، هذه الأحكام. فإذا ها في شيء عندي اسمه مسبب، هذا المسبب أمر بسيط وليس أمرا بسيط، إما الزوجية توجد أو لا توجد، كونها بسيطة حينئذ فالزواج حينئذ يحصل من حاصل هذه الصيغة. لو كان الموضوع له لفظ، يعني لو كان الموضوع له لفظ الزواج، موضوع له ماذا؟ هو هذه الحالة، الزواج موضوع لهذه الحالة، لهذه الزوجية، لهذا الوضع. لو كان كذلك كان قولنا عقد زواج من باب الإضافة التخصيصية، لأن العقد مطلق والزواج قيده، فالعقد يشمل كل العقود ثم قيد بالزواج، وحينئذ يكون المسبب هذا الحالة يكون أمرا بسيطا، إما أن يوجد أو لا يوجد، فلا يتصف بالصحة والفساد، لأنه الصحة ما هي؟ تمامية الأجزاء والشرائط، فلا أجزاء له، أمر بسيط لا أجزاء له، وعليه لا يتصور فيه النزاع هل الموضوع له صحيح أو لا، ما عندك شيء. الأمر الثالث بالعقود عندي سبب ومسبب وأثر. الأثار ما هي؟ هي ما ينشأ عن المسبب كالملكية مثلا، وهو أمر بسيط ولا شك أن العقد لا يطلق عليه، يعني قطعا البيع لا يطلق على الملكية، البيع لا يطلق على النقل والانتقال إلا مجازا، صح؟ نقل وانتقال منه بيع، مجازا صح. ولذلك يكون يعني الأمر منحصرا، إما أن يكون موضوعا للسبب أو للمسبب. إذا كان موضوعا للسبب يمكن تصور النزاع فيه، لأن هناك أجزاء وشرائط. إذا كان موضوعا للمسبب أمر بسيط، لا نتصور فيه النزاع. ولذلك صاحب الكفاية رحمه الله نعود إليه فيقول إن النزاع يتصور لو كانت الألفاظ موضوعة للأسباب لا للمسببات ولا للآثار، وذلك لتركيب الأولى وبساطة الأمرين معا. برأيه الشريف رأي صاحب الكفاية كونها موضوعة للصحيح، يعني إذا كانت الألفاظ ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب للعلل يعني للصيغ للإنشاءات وهي مركبة، طيب موضوعة للصحيح أو للأعم، ولا يبعد كونها موضوعة للصحيح، وأن الموضوع له هو الجامع في البين، والجامع ما هو؟ هو العقد المؤثر لأثر كذا بالكلمة، مسألة عرفية لأثر كذا شرعا وعرفا. ثم أنه برأيه أيضا عم نتجد كلامه ولا لا يوجد حقيقة شرعية في البين في المعاملات، حق شرعي ما عندي، نقل شرعي ما عندي، البيع كان في زمن الجاهلية قبل الإسلام، الزواج كان قبل الإسلام، والإسلام استعمل الألفاظ استعمالا أمضى هذه الأمور، استعملها أمضى كما هي أقرها طبعا. إذن بل الموضوع له شرعا هو نفس الموضوع له عرفا. نعم يختلف الشرع في بعض الأجزاء والشرائط عن العرف، هو نفس المفهوم شيء آخر، لكن أجزاء وشرائط لها دخل في التأثير، يعني قال هذه تؤثر زواجا وهذه لا تؤثر زواجا، يعني قال مثلا من دون النكاح ومن دون صيغة ليست لا تؤثر زواجا. نعم يختلف الشرع في بعض الأجزاء والشرائط التي لا لها دخل في التأثير وفي المحققات والمصاديق، وكأن الشارع يخطئ العرف، يعني الشارع يقول العرف لا، يعني هذا الذي ذكرت هذا نكاح من زواج من دون صيغة خاصة من زواج، أعلمتكما زوجين من زواج، أنت يا عرف تعتبره زواجا أنا لا أعتبره زواجا، فخطأه في المحققات في محق الزواج، خطأه في المصاديق أكثر من هيك ما عليه. فكأن الشارع يخطئ العرف في تخيل كون العقد بدون ما اعتبره في تأثيره محققا لما هو المؤثر. فمثلا يعني الزواج، لذلك في النقطة المهمة الزواج في الشرع والعرف واحد مش شيء آخر، من ألف سنة إلى يومنا هذا واحد، كونوا على ذكر من هذا، مسألة جدا مهمة في مقام الاستنباطات في مقام المعاملات والتأثيرات والمحققات والمصاديق التي هي مئات المسائل في الفقه، جدا مهمة المسألة هاي، تبني لأساس كبير. العرف والشرع أمر واحد، الملكية من ألف سنة إلى يومنا هذا أمر واحد مفهوم واحد، الزواج من ألف سنة إلى يومنا هذا مفهوم واحد، في الشرق والغرب والشمال والجنوب مفهوم واحد. الشارع إنما اختلف عن العرف بس بقول أن هذا جزء أو ليس جزء، شرط أو ليس شرط، المسلمة مثلا شرط، المسلمة لا تتزوج من غير المسلم، إذا كانت المرأة مسلمة بده يكون رجل مسلم، بالعرف لا، بتروح على الهند بتجوز مسلمة بوذية سندوسية كله ماشي الحال. الاختلاف في الشرط الذي يؤدي إلى تأثير، شرط في المتعاوضين، شرط في الطرفين، شرط في العقد. مثلا عندنا يجب ان يكون هناك مهر، بالعالم كله مهر مش شرط، مثلا وله مجرى، يعني في امور اشترطها للتاثير لكن المفهوم واحد. هذه لها اثر كبير جدا كما سنرى ان شاء الله، يعني في كل الفقه ان شاء الله لها اثر كبير المساله. فالزواج في الشرع والعرف واحد، نفس المفهوم في كل انحاء الارض في العرف، يعني تقول اليهودي تزوج، المسلم تزوج، المسيحي تزوج، البوذي تزوج، الكافر تزوج، نفس المفهوم زواج زواج، كل ما في العرف كل واحد له شروطه، إلا أن الشارع اشترط أمورا في المتعاقدين والعقد، فما فالشرط كون الزوج مسلما في حال كون الزوجة مسلمة مثلا، والشرط صيغة خاصة في العقد على المشهور جدا الذي لا نوافق عليه وغير ذلك، لكن مفهوم الزواج بين العرف والشرعي أمر واحد. فلو قيل تزوج فلان في الجاهلية، يعني نفس بالجاهلية نفسه، واحد تزوج في الجاهلية، يعني تقول حمزة بن عبد المطلب تزوج فلانا قبل الإسلام ثم تزوج فلانا بعد الإسلام، يعني مفهومان للزواج مفهوم واحد، الشروط اختلفت فنفس المفهوم عليه، فإن المتبادر واحد ولا يوجد حقيقة شرعية في المعاملات. نقل مصر حقيقة شرعية في المعاملات ما في، عكس العبادات. أما كونها موضوع للصحيح والعام فالمسألة أصبحت هكذا، هل العرف وضعها للصحيح أو للعام؟ لأن صارت مسألة عرفية فنطلع بالعرف، العرف قال وضعها للصحيح أو للعام، ولا دخالة للشرع هنا في ذلك، شرع ما في مشكلة، ولا ثمرة في المسألة كما على القولين، فالأمر سهل. يعني الحمد لله على كل حال، أنا ذهب صاحب الكفاية لأن موضوع الصحيح ولخص الأمور، أنا بقول لا موضوع العام حتى على الشخصية، لكن الأمر سهل. لماذا؟ لأن الثمرة الكبرى في المسألة هو جريان الإطلاق على العام وعدم جريان على الصحيح، وثمرة كبيرة كما ذكرنا سابقا. هنا على الصحيح يعني على العرف كله، لا الذين قالوا بأن موضوع الصحيح قالوا بجريان الإطلاق، الذين قالوا بأن موضوع العام قالوا بجريان الإطلاق، يعني على القولين يجري الإطلاق، كما راح تجي مسألة غدا مباشرة ليش يجري الإطلاق على القولين، النتيجة واحدة. ولذلك أن نبحث فيها كثير لا ثمرة فيها، يعني ثمرة معتد بها إلا على النظرية مش عارف شو عكازة الأصول، مش حزين كثير القصة. فإذا يجري الثمرة وهي جريان الإطلاق تجري على القولين في المعاملات، لأنه ليس هناك شرعية، ولذلك البحث فيها لا ثمرة فيه. ولكن هيك ملخص نقول أن موضوع أيضا للعام وليس للصحيح، يعني دي ليش؟ لسبب بسيط السريع ترى ما خلص وقتنا، بس شيء بسيط على خلاف صاحب الكفاية رحمه الله. لماذا؟ لأن الموضوع له هو العرف، فنطلع بالعرف، العرف يقول هذا، إذا قلت هذا بيع فاسد لا يرى فيه تكلف، البيع فاسد وصحيح لا يرى فيه أي تكلف، فكل موضوع الأعم بينهما، العرف كما عنده صحيح كما عند الشرع صحيح وفاسد، أيضا العرف فيه صحيح وفاسد، لذلك هو موضوع العام منهما بشهادة تقسيم، بشهادة تبادر، بشهادة يعني ما استدلوا به على ذلك، هو موضوع للعام بينهما وليس للصحيح كما ذكر صاحب الكفاية. لكن المسألة لا ثمرة فيها لأن الإطلاق يجري على القولين، إذا شككت في جزء أو شرط أستطيع أن أطرد اشتراط شيء أمر اشتراط هذا الجزء بالإطلاق، وحينئذ لا ثمرة في البيع طالما أن الإطلاق يجري على القولين في المعاملات. كان في العبادات مسألة مهمة لأنه هناك ثمرة، أما في المعاملات فلا ثمرة في البيع. غدا إن شاء الله عز وجل نكمل مسألة الثمرة في المعاملات، والحمد لله رب العالمين.